أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا وسهلا بكم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأيضا أرحب بزميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو علي. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها. بداية أيها الأحبة نقول رحم الله شهداء فلسطين، ورحم الله شهيدة الكلمة الحرة شيرين أبو عاقلي، والشفاء العاجل للزميل علي الصمودي. أيها الأحبة، تطفو على السطح بين الفينة والأخرى مشكلة تتعدي بعض المواطنين على الأراضي والأملاك الحكومية بهدف الاتجار فيها والتربح منها بصورة غير قانونية، أو بهدف استغلالها لبناء وحدات سكنية خاصة عليها. هذه الظاهرة، ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الوقف، أصبحت من المشكلات التي تهدد مجتمعنا الفلسطيني. وبطبيعة الحال هذا يتطلب تشديد الإجراءات المتعلقة بضبط الأملاك العامة وأملاك الحكومة، وحماية المواطنين أيضا، وحمايتها من الغش ومن التزوير ومن الاحتيال ومن الاستيلاء عليها. وهنا يعني السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يعتقد بعض المواطنين بأن مال الحكومة أو الأراضي الحكومية ليس لها صاحب، وأن بأنه يجوز الاستيلاء عليها مع أنها ترتبط بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية؟ لذلك للحديث عن هذا الموضوع وعن هذه التعديات على الأراضي الحكومية، يسعدنا أن نستضيف بالأستوديو القاضي محمد غانم، وهو رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية. أهلا وسهلا بك سعادة القاضي. ونسعد بوجودك معنا في هذا البرنامج.
شكرا.
ونرحب أجمل ترحيب بالدكتور حسين العيسي، وهو أستاذ قانون الأراضي في جامعة بيرزيت. قانون الأراضي، مدرس قانون أراضي، أنت أستاذ القانون.
نعم نعم، شكرا جزيلا.
ولكن يعني لك كتابات ولك أبحاث في موضوع الأراضي. إذن أيها الأحبة، أيضا سوف نتحدث عبر الهاتف أيضا عن الموقف الشرعي من التعديات على الأراضي الحكومية. نبدأ في البداية بالحديث مع سعادة القاضي محمد غانم، ونبدأ بالحديث عندما نتحدث عن أراضي حكومية، عن أراضي حكومية، ماذا نقصد بالأراضي الحكومية؟ لأن بصراحة بعض الناس يعني قد يكون هذا المفهوم غير واضح لديه.
أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا جزيلا على الاهتمام بموضوع التعديات أو بموضوع الأملاك الحكومية بشكل عام.
نعم.
كمان برحب بصديقي وزميلي دكتور حسين.
أهلا وسهلا.
مش غريب علينا ولا على عملنا هو أيضا.
صحيح.
خاصة أنه أيضا نسيت تقول أنه محامي مزاول أصلا في
موضوع الأراضي،
موضوع الأراضي.
نعم. على الأراضي.
وبالتالي نعم. وبالتالي يعني ستجد في ما سيقوله واقع عملي على الأرض.
صحيح.
أولا اسمحوا لي أولا ابتداء أن أثني على ما قلته بالترحم على شهدائنا شهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلة. لا ننسى أنه غدا هو ذكرى النكبة 74. صحيح. أيضا بما أننا نتكلم عن الأرض وأهميتها، أصبحت أيضا واجب أن نقول أنه ذكرى النكبة هي الذكرى الكبيرة جدا أن تذكرنا بالأرض، اللي هي محور الصراع. صحيح. على 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 فلسطين او لاقامه دولتنا على ارضنا.
نعم.
المحتله. اولا املاك الدوله هي بمفهومها العام هي لا تتعدى أن تكون جميع الأراضي المسجلة باسم الدولة أو التي نص القانون على أن تسجل باسم الدولة.
نعم.
سواء كان فيها تسجيل أو لم يكن فيها تسجيل.
نعم.
القانون طبعا هذا بشكل عام لأن نعم. القانون عرفها تعريفا واضحا وجليا يخرج عن أي منازع.
نعم.
ففي القانون قانون عرف أملاك الدولة قال هي جميع الأموال المعامة غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أو باسم سواها، العقارات والأموال المملوكة ومؤسساتها بالأصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة المقيدة في السجلات أو حتى غير المقيدة. نعم. واللي نص القانون أو التشريع الآخر على أنها تعد من أملاك الدولة.
صحيح.
هي أملاك الدولة.
أملاك الدولة. طب جميل السؤال، يعني سعادة القاضي محمد غانم، هل هناك نسب إحصائيات كم تشكل أملاك الدولة الحكومة أملاك الدولة في فلسطين؟
أولا لا يمكن إحصاء أملاك الدولة بفلسطين لأسباب مختلفة.
نعم.
السبب الأول أنه لا يوجد لدينا سجلات كاملة
صحيح
لأراضي الدولة المسجلة.
نعم.
خاصة أن جزء كبير حوالي 74% أو 62% من الأراضي هي عبارة عن ما يسمى بمصنف سي
صحيح
أو جيم،
وبالتالي هذه الأوراق ليست بين أيدينا والإثباتات حتى ليست حتى نصل في خزائننا.
حتى نعم. نصل إلى إحصاء يعني متكامل بمعنى الإحصاء الذي يمكن الاعتماد عليه في نعم. أي حالة من الحالات، لكن لدينا إحصاء تقريبي.
نعم.
إحنا في فلسطين عندنا حوالي 500,000 دنم مسجل باسم الدولة.
نص مليون
مسجل في اسم نعم. الدولة. هناك أراضي أخرى غير مسجلة في قيود نعم. دوائر الأراضي ما زالت تحت أعمال التسوية وما زلنا ننتظر تسجيلاتها حتى نقول عنا أصبح عنا أصبح الإحصائية الكاملة.
نعم.
أراضي الدولة بشكل عام هي 574,270 دنم.
نعم.
ما يعادل 9% من مساحة الضفة الغربية. 74% من هاي المساحة في جيم. في باء 16%، في ألف 6%، وفي 3% توزعت على الأراضي الحرجية اللي هي من مسؤولية حمايتها لوزارة الزراعة.
يعني إذن هي نسبة عالية يعني ليست قليلة، وبالتالي
فعلا 9% يعني احنا نقول نعم. عملنا 9% من مساحة الضفة الغربية.
هذه نسبة عالية.
انت عمالك يعني بتحكي عن نسبة عالية جدا من الأراضي، لكن جزء كبير منها ليس بالأيدي وبالتالي لا يمكن التصرف فيه، أو حتى حتى يعني نستطيع أن نقول إنه هنالك ما يمنع من الوصول إلى هاي الأرض أو حتى حمايتها من أي اعتداء عليها. نعم.
على كل حال يعني سوف نكمل هذا الحديث الطيب عن الأراضي الحكومية في فلسطين.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
إذن مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، أنا معكم ما زلت بركات فوزي القصرى وفي برنامجكم أجيال والمجتمع، وما زال معنا ضيفينا العزيزين رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم والدكتور حسين العيسى وهو أستاذ القانون أو قانون الأراضي في جامعة بيرزيت. وتحدثنا قبل الأذان كما تفضل سعادة القاضي محمد غانم عن تعريف الأراضي الحكومية وكيف تصنف، وذكر بأن نسبة الأراضي الحكومية تقريبا في فلسطين مع عدم وجود إحصائيات دقيقة تقترب من 9% حوالي 500,000 دنم، مش هيك يا سعادة القاضي؟
المسجل.
نعم. المسجل
5 مليون. احنا منوش 5 مليون دنم، مساحة الضفة الغربية هي 5 مليون دنم.
نعم.
احنا منقول 500,000 دنم حوالي 500,000 دنم هي مسجلة.
نعم.
أملاك حكومية 16% منها في باء، 6% في ألف، 74% من المجمل موجود في ما هو ما يسمى تصنيفا سياسيا بأنه واقع تحت البند سي.
نعم صحيح.
هذا المسجل، لكن الأراضي الحكومية تتجاوز هذا الرقم إذا تتبعنا الأراضي غير المسجلة والأراضي التي نصت التشريعات الأخرى على أنها أراضي حكومية، على أنها أراضي حكومية، أي أنها علمت بالضرورة على أنها أراضي حكومية، زي صحيح. الوديان زي الأنهار، زي الصحراء،
شواطئ البحار،
شواطئ الأنهار، حرم الوديان، الشوارع حتى في بعض الأحيان هي أراضي حكومية، الأراضي المتروكة، الأراضي الموات في بعض الأحيان، الأراضي المتروكة للنفع العام في بعض الأحيان هي أراضي
ضمن الأراضي الحكومية.
وهنا لازم نتذكر شيء واحد وواحد، أن المقصود في الأراضي الحكومية من الواقع هي الأراضي التي تتصرف فيها الدولة تصرفا كاملا بالنيابة عن مجموع الشعب.
صحيح.
أي أن الأرض الحكومية هي عبارة عن المخزون الاحتياطي للشعب للتصرف فيه، إما لمنافعه فيما يتعلق بالمشاريع والاستثمار، أو فيما يتعلق بإغناء الخزينة العامة، فيما يتعلق برجوع بما نسميه إغناء الخزينة العامة عن طلب أي معونة خارجية من حيث السيولة. لأنه هذا المقصود، لأن هاي السيولة حترجع لوين؟ حترجع للمستشفيات والمدارس، وبالتالي يستفيد من الشعب.
صحيح.
عشان هيك في مسألة مهمة كثير لازم إنه فعلا ندققها، تبقى الخزينة أو الحكومة تتصرف تصرفا كاملا في الأرض طالما بقيت الأرض خارج حدود البلديات. فإذا عادت الأرض إلى داخل حدود البلديات أصبح المتصرف في هاي الأرض البلدية.
صحيح.
وبالتالي البلدية مين جابها، مين انتخبها؟
الشعب.
إذن الفكرة هون، الفكرة إذا توسعت البلدية وسيطرت على مزيد من الأراضي ودخلت الأراضي الحكومية أصبح المتصرف في هاي الأرض أصلا البلدية تصرفا إداريا، بمعنى آخر ممكن تبيع شارع، ممكن توسع شارع، ممكن تصغر شارع، ممكن ترجع الشارع للدكتور، ممكن ترجعه إلي في المستقبل.
صحيح.
وهذا بيع كله بيرجع على وين؟ بيرجع على خزينة البلدية اللي هي بالأصل اللي ترجع على مصلحات
الشعب. طب دعنا نسألك الدكتور حسين العياسي، وأنت يعني محامي في موضوع الأراضي وأن لك أبحاث وكتابات في هذا المجال، عندما نتحدث عن القانون الفلسطيني الذي ينظم التعامل مع الأراضي الحكومية، هل هذه القوانين الموجودة حاليا والمقررة قوانين كافية، وهذه التشريعات كافية لتغطية كل ما يلزم من إجراءات تعاملية مع الأراضي الحكومية؟
بداية اسمح لي أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة بمعية الزميل معالي السيد محمد غانم رئيس سلطة الأراضي، للحديث عن موضوع هام كما تفضلتم، وهو أملاك الدولة في فلسطين. أراضي الدولة أو أملاك الدولة في فلسطين هي كمثيلاتها من أنواع الأراضي، تتسم بالغزارة التشريعية التي تنظم هذا القطاع. والتشريعات الناظمة لمسألة الأراضي الحكومية وأملاك الدولة لم تكن وليدة هذه اللحظة، بل يعود جذورها إلى قديمات الزمان.
صحيح.
منذ صدور القانون الأراضي العثماني في العام 1858 الذي أشار إلى جانب أنواع الأراضي الخاصة أن هناك نوع من أراضي الدولة، الأراضي الحكومية المخصصة لمنفعة العموم.
نعم.
فاستدركت الأمور وأصبح هناك الكثير من التعديلات التشريعية عليها، لا سيما في عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين.
نعم. صحيح.
وبالمناسبة في عهد الانتداب البريطاني أو الاحتلال البريطاني، يعني إن صحت التسمية، هي ظهرت وتجلت أكثر بموجب مرسوم دستور فلسطين الذي أعطى المندوب السامي صلاحية اعتبار كل الأراضي التي لا مالك لها، والأراضي غير المستغلة هي أراضي حكومية.
نعم.
وهذا الشيء لا يخفى على أحد لغايات سياسية.
صحيح.
أيام الإدارة الأردنية للضفة الغربية أصبحت الأمور تتضح أكثر وأكثر، وأصبحت التشريعات ناجعة أكثر وأكثر من التشريعات السابقة، فوجدت القوانين الأردنية التي ما زالت روحها مطبقة، اللي هو قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت لسنة 65، وقانون الآخر لسنة 1962 الذي ينظم مسألة الحماية القانونية لأملاك الدولة. هلأ احنا في عهد السلطة الفلسطينية مشكورة، قام المشرع الفلسطيني بالرجوع لأساس هذه التشريعات وأقر قوانين خاصة بما يتعلق بمسألة أراضي الدولة أو أملاك الدولة. القانون الأول متعلق ب الحماية القانونية لأملاك الدولة، اللي هو القرار بقانون 22 لسنة 18، والذي عدل حديثا بقرار بقانون 3 سنة 2022. وهذا القانون أعطى أملاك الدولة حماية قانونية نرى بنجاعتها، إذ تبلغ العقوبة لكل من تعدى على أملاك أو أراضي الحكومة بأي صورة من الصور أنه مرتكب جناية جريمة بمرتبة جنحة عقوبتها من سنة حتى 3 سنوات أو بغرامة مالية ما بين 10,000 إلى 20,000 دينار أردني.
وهذا مطبق.
وهذا مطبق. هذا نعم. طبق حديثا وصدر القانون في الآونة الأخيرة ورقمه 3 لسنة 2022. هذا شيء جميل. هذا شيء ناجع.
وهذا يساعد فعلا في إزالة التعديات عن الأراضي
نعم
الحكومية.
نعم نعم نعم. حينما يطبق يعني يفترض أن تكون الأمور أكثر يعني أكثر اتضاحا وأن القانون يعني يحقق الغاية المنشودة منه. احنا بصراحة لا ننكر انه ما في هناك تعديات، نحن نشهد تعديات كثيرة زي ما تفضلت انه في أبنية على الأملاك العامة أراضي الدولة، في سيطرة، في وضع يد، في استيلاء يعني بالكثير من المواضع، ولم يقتصر الأمر على أي محافظة أو علي، هو في يعني في منتشر في كل محافظات الضفة.
طب من خلال عملك كقانوني يعني إذا هناك إجراءات، هناك عقوبات، هناك قضايا ما زالت في المحاكم، كيف تتعامل مع الذين تعدوا على هذه الأراضي فيما يسمى بالمناطق جيم؟
هو شوف كمان بدي أضيف شغلة على نعم. أساس أنه نوضح السؤال اللي تفضلت فيه، إنه القانون المذكور أعطى موظفي سلطة الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي، وهذا شيء جميل فيما يتعلق بعملهم، بمعنى يجوز لهؤلاء الموظفين في أي دائرة من دوائر تسجيل الأراضي التابعة لسلطة الأراضي الفلسطينية بأن يكتب المحاضر ويحرك الشكاوى لدى النيابة العامة، والنيابة العامة هي تتابع أمام المحكمة الجزائية المختصة.
يعني هذا سوف يتحدث عنه الآن يعني سعادة القاضي محمد غانم لأن نعم. السؤال له سوف يكون لاحقا نعم. كيف تتعامل سلطة الأراضي مع التعديات على الأراضي
نعم.
الحكومية؟
وهذا جميل. هذا نعم. هذا الجانب التشريعي المتعلق بالحماية القانونية لأملاك الدولة. المشرع لم يقف إلى هذا الحد
نعم.
وأصدر في الآونة الأخيرة قرار بقانون متعلق في إدارة أملاك الدولة. قرار بقانون بإدارة أملاك الدولة 43 لسنة 2021، وهذا قانون حل بدل القانون إدارة الأراضي أو المؤقت
إدارة أملاك الدولة
المؤقت 32 لسنة 65. هذا بصراحة يعني في نصوص واكبت التطورات وحاكت التطورات التشريعية في البلدان الأخرى، إذ وسع صور استغلال أو استعمال الأراضي الحكومية ما بين تخصيص، ما بين تفويض، ما بين إيجار، ما بين مبادل، ما بين استثمار
نعم.
وهذا شيء جميل يعود نفعه على النفع العام وأيضا على النفع الخاص
صحيح.
إضافة لذلك أن هذا القانون رغم يعني بعض الانتقادات الذي وجهت له، ونحن يعني في المناسبة كقانونيين لا يمكن أن يكون تشريع كامل يعني بصراحة نعم. كامل الانضباط، لابد
صحيح.
من أنه وجود هناك تعديلات أو تعقيبات أو تعليقات
صحيح.
وهذه صدقا لا تعيبه أيضا هذا القرار بقانون وضح وبسط إجراءات إصدار مثلا القرارات المتخصصة بتخصيص الأراضي أو تفويض الأراضي أو إيجارها، رغم أنها كانت في ظل أو في إطار القانون القديم يعني كانت تتسم بالتشعب وبالتعقيد، وهذا القانون يعني كان أكثر انسجاما وأكثر يعني تبسيطا لهذه المسألة.
يعني دكتور حسين عيسي، يعني دعنا في ظل وجود هذه القوانين، في ظل وجود هذه القرارات بقانون، وفي ظل وجود سلطة الأراضي الفلسطينية التي نعتز بها، يعني فعلا يبقى هنا السؤال لفضيلة القاضي محمد غانم، كيف تتعامل سلطة الأراضي الفلسطينية مع هذه التعديات سواء كانت في مناطق ألف أو باء أو جيم، ونسأل الله أن لا يكون هناك أساسا تقسيمات بحيث تكون السلطة الفلسطينية موجودة في كل أرض فلسطين
إن شاء الله.
أولا في مسألة القانون، القانون الأخير اللي صدر اللي هو القرار بقانون المعدل القانون رقم 22 سنة 2018 سرى المفعول ب 24/2/2022
نعم،
ونشر بعدد الجريدة الرسمية 188 ثم عدل مرة أخرى، يعني هذا القانون نفسه عدل تعديلا آخر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2022
جميل.
طبعا وصار مفعول التعديل في 29/3/2022 يعني من شهرين تقريبا أو شهر وشوي. هاي القوانين لم تحل محل القوانين السابقة على الإطلاق، إنما ألغت ما يتعارض معها
واضح.
الفكرة عندنا إحنا من النادر جدا في القانون الفلسطيني أن تجد تشريعا ملغيا لتشريع سابق في الفترة الأخيرة، وأغلب التشريعات عندنا هي لاستكمال النقص في التشريعات السابقة أكثر من التشريع الجديد.
صحيح،
هذا ابتداء. الجميل في القوانين الحديثة أنها وحدت تعريف أملاك الدولة.
ممتاز.
وحدت التعريف ما بين قانون إدارة أملاك الدولة، قرار بقانون رقم 43 سنة 2021، وقانون حماية أملاك الدولة أو المعدل لقانون حماية أملاك الدولة رقم 3 لسنة 22. في كلا القوانين سلطة الأراضي، أو إذا بدنا نيجي نقول عن التعديات، التعديات على الأراضي الحكومية صورها هو ذات صور التعديات على الأراضي الخاصة، هي ذات الصور.
نعم.
بمعنى أنك قد تجد اعتداء على الأرض الحكومية لغايات السكن، قد تجد الاعتداء لغايات الزراعة، قد تجد الاعتداء لغايات التوسع، قد تجد الاعتداء لفتح شارع.
نعم.
قد جميع هذه الصور هي الصور اللي
تحدث على الأراضي.
تحدث على الأراضي،
لأن كيف نتعامل مع
دور سلطة الأراضي. دور سلطة الأراضي فيما يتعلق بهذه التعديات أساسه البرسوم الرئاسي رقم 10 لسنة 2022، والقرار بقانون رقم 6 لسنة 2010، الأول اللي أنشأ سلطة الأراضي والثاني اللي نظم عملها، وقال إنه من مهام سلطة الأراضي المحافظة على أملاك الدولة. مهام سلطة الأراضي المحافظة على إدارة أملاك الدولة. أولا يجب أن نتكلم عن صاحب الحق بالتصرف في أراضي الدولة فعليا.
نعم.
وأيضا هذه نقطة
مهمة
عرج عليها القانون.
صحيح.
في المادة 3 من مرسوم الرئاسي رقم 22 رقم 10 لسنة 2002 قالت يكون التصرف في أراضي الدولة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبتنسيب من رئيس سلطة الأراضي ووزير الحكم المحلي ووزير الأشغال. بالتالي نعم. قولا واحدا لا يمكن التصرف في أراضي الدولة إلا بقرار من الرئيس.
صحيح.
هذا ابتداء.
نعم.
بأي نوع من أنواع تصرف،
هذا نوع من الضبط للموضوع،
وهذا نوع من الضبط بالموضوع أكيد. أيضا لما قال بتنسيب من ومن ومن ومن، رجعنا لوين؟ للوزارات ذات الاختصاص.
صحيح.
عشان هيك كانت القوانين السابقة إذا رجعنا للجان التخصيص كانت في إيد وزارة الحكم المحلي، إذا رجعنا للتأجير والتفويض كان بإيد مجلس الوزراء، الأمن العام لمجلس الوزراء، إذا رجعنا للأراضي الحراج كانت في إيد وزارة الزراعة، إذا رجعنا كل هذا الموضوع بتعلق. دور سلطة الأراضي في المحافظة على أراضي الدولة جاء نصا صريحا في القانون رقم 22 لسنة 2018 في المادة 7 منه اللي عدلت فيما بعد. قال سلطة الأراضي بتقوم بالدوريات، بتقوم بالاستطلاعات على أراضي الدولة، تقوم بتنظيم المحاضر إذا وجدت أي اعتداء، تبليغ المعتدي بضرورة رفع يده عن الاعتداء، وفي بعض الأحيان بنعطيه فرصة 15 يوم حتى يعيد ما كان الأمر إلى على ما عليه سابق. ثم تحال هذه المحاضر لرئيس سلطة الأراضي اللي بيحولها للنائب العام، ومن النائب العام تتحول إلى المحكمة المختصة اللي هي على فكرة حسب القانون هي محكمة الصلح في المنطقة التي وقع فيها الاعتداء.
جميل.
الميزة بالاعتداء على أراضي الدولة انه من وجهه نظر الشخصيه، انا بحكي من هون من وجهه نظر الشخصيه، انها جريمه مستمره، نوع من انواع الجرائم المستمره، طول ما في اعتداء طول ما في جريمه قائمه.
صحيح.
بالتالي عشان هيك اجى القانون الجديد شو قال؟ قال فيش تقادم على هذه الجرائم، كما قال لا يوجد تصالح على هذه الجرائم.
صحيح.
وهذه ميزه اخرى في القانون لم تكن موجوده في القانون السابق،
وبالتالي يعني علماً المتعدي يجب أن يزيل التعدي
علما أن هنالك تكريس أيضا لقاعدة قانونية مهمة، أن الدعوة الجزائية لا يمكن التصالح عليها، وهذا مقابل الدعوة الجزائية.
نعم.
يعني دعوة الحق العام لا يمكن التصالح عليها، في عقوبة في عقوبة. لكن إجا القانون أيضا وهذه مهمة كثير، قال إذا بادر المعتدي بالتبليغ وقال هاي الأرض وأنا رجعتها إلى ما كانت عليه وسامحونا يا جماعة الخير أعفية من العقوبة،
هذا جميل. على كل حال يعني أنا موضوعي في هذا اليوم بعنوان يعني كما ترون على الشاشة والتعدي على الأراضي الحكومية جريمة وطنية ومخالفة قانونية. أيضا لنعرف ولنستمع جميعا إلى رأي الشرع الإسلامي وهو مهم جدا بالنسبة لنا ولمستمعينا. فماذا يقول الشرع الإسلامي في موضوع التعدي على الأرض الحكومية؟ ونستمع إلى هذا الرأي من الدكتور أيمن الدباغ وهو أستاذ القانون والشريعة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية.
العدوان على الأراضي الحكومية أو الأراضي العامة من جهات أو أفراد هو من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية، وهو من أشد الجرائم وأسوأ أنواع العدوان، وذلك لأنه يجتمع في هذه الجريمة عدة أسباب تستدعي تغليظ أمرها وتشديد العقوبة فيها والإثم عليها. من ذلك أن الأمر يتعلق بالأرض، وقد خصت النصوص الشرعية العدوان على الأرض بمزيد وعيد وتهديد عن سائر الأموال. ومن ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أرضين يوم القيامة. ومن المغلظات أيضا في هذه الجريمة أنها تتعلق بمال عام، وقد خصت النصوص الشرعية أيضا العدوان على المال العام بمزيد وعيد وتهديد عن سائر الأموال. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة أيضا قال: افتتحنا خيبر فكان عبد جاءه سهم غائر، فقال الناس: هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا.
إذن كان معنا في هذا التسجيل الدكتور أيمن الدباغ وهو أستاذ الفقه والقانون أو الشريعة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، وأكد في تسجيله بأن الاعتداء على الأراضي الحكومية هو جريمة كبرى وهو من الكبائر في الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجوز لأي إنسان أن يتعدى شرعا ولا قانونا على أي أرض حكومية، وأن هذا التعدي هو جريمة كبرى. لكن قبل أن ننهي هذا البرنامج نبقى خلال دقيقتين دكتور حسين العيسى، وأنت المحامي المزاول في موضوع الأراضي في فلسطين، يعني ماذا تنصح؟ كيف يمكن فعلا، أو ماذا تنصح المتعدين على الأراضي من جهة، وماذا تنصح القائمين على سلطة الأراضي وعلى تطبيق القانون والإجراءات لمنع التعدي؟
شكرا جزيلا لهذا السؤال، وأنه جيد أنه هذا السؤال طرح بوجود معالي رئيس سلطة الأراضي. يعني أوجه للمواطنين الكرام، كل يعني من عليه تعدي على أملاك الدولة، أولا أن يراجع نفسه، لأن مسألة ضبط كمتعدي على أملاك الدولة سيتعرض لعقوبة وسيتعرض لغرامة، ناهيك أن هذا الأمر يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية. واسمح لي أن يعني أن أوجه لهم نصيحة، وعلى لسان الزميل القاضي محمد رئيس سلطة الأراضي، أن كل من عليه تعدي أو من يعني من سجل تعدي أو من تعدى على أملاك الحكومة أن يبادر بنفسه للإبلاغ عن هذا التعدي، لعله يعفى من مسألة العقوبة ومسألة الغرامة. كذلك أن يعني يتجه نحو الطريق والإجراء السليم، أنه ممكن سلطة الأراضي إذا كانت يعني هذه الأرض زراعية وذي مساحة، أو يعني زي ما بتشوف سلطة الأراضي أنه ممكن يعني تعطي تأجير لإلها، ويكون وجوده في هذه الأرض بموجب إطار قانوني، يعني صحيح. وجوده في هذه الأرض يعني سليم ومحمي من الناحية القانونية. لكن مهما قصر أو طال أمد وجوده غير الشرعي في هذه الأرض هو يعني بصراحة مصيره سيترك هذه الأرض وسيجبر على تركها إضافة إلى يعني تعرضه لإيقاع عقوبة المنصوص عليها بموجب القانون.
طيب إذا أشكرك يعني بهذه النصيحة الدكتور حسين العيسى أستاذ القانون الأراضي في جامعة بير زيت، وأشكر سعادة القاضي محمد غانم وهو رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية. أشكركم مستمعي راديو أجيال، وسوف نعود لكم بعد قليل في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو بعنوان أيام وزمان. لكم مني أنا بركات فوزي القصري ومعد مقدم هذا البرنامج، ومن زميلي في الهندسة الإذاعي محمد أبو عليا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي. أيام زمان، محاولة للغوص في تجارب الماضي لاستخلاص الدروس والعبر بما ينفع الآن وفي المستقبل. أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أحبائي أسعد الله أوقاتكم، ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصرى في برنامجكم أجيال والمجتمع، وما زلنا في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو أيام زمان. رحم الله شهداءنا أيام زمان، ورحم الله شهداءنا هذه الأيام، ورحم الله الزميلة المرحومة شيرين أبو عاقلة. أيام زمان كانت الأرض عزيزة جدا على صاحبها، تحبها أو يحبها وتحبه، عندما تعطش يرويها بعرقه، وعندما تطلب يلبي طلبها، وعندما يحتاج ثمرها وخيرها تعطيه من عزيز إنتاجها وعطائها. أيام زمان كانت العلاقة بين الأرض والإنسان الفلسطيني كالعلاقة بين الأب وأبنائه، يحرص عليها ويستثمر جهده فيها ويفديها بدمه وروحه، أمله منعقد بنتاجها وفرحته تتم باستثمارها، يحرص عليها كحرصه على أبنائه وبناته، وعشان هيك كانوا يقولوا الأرض كالعرض. أماه انصدح الرصاص فزغردي وتشبثي بالأرض لا تترددي، فالأرض مثل العرض نحن نصونها بالروح بالأموال بالدم واليد. أيام زمان كان الفلاح الفلسطيني يعقد آماله على جودة الموسم الزراعي، فكان يحاول التنبؤ بجودة الموسم أو رداءته من خلال أشياء يومية يعيشها. فمن الأمثلة الشعبية على جودة الموسم أو رداءته ظهور بعض الطيور المهاجرة إلى فلسطين مع بداية الشتاء، فمثلا كانوا يقولون سنة الحمام افرش ونام، دلالة على عدم جودة الموسم، ويقولون سنة الزرزور احرث في البور، دلالة على جودة الموسم، ويقولون سنة القطة نام بلا غطى، دلالة على عدم وقوع البرد والعواصف والمطر. وهناك إشارات كان يعتمد عليها الفلاح الفلسطيني في الرصد الجوي، مثل ظهور نوع من الديدان الإسطوانية التي تسمى الواحد منها أبو مغيط، وكان يعتقد الفلاح الفلسطيني أن البقرة عندما ترفع رأسها تشتم رائحة الهواء القادم من الغرب، فهذا دليل على اقتراب موسم المطر، كما أن العواصف في أول العام نذير بنزول المطر، ويعتبر ظهور نجم سهيل في السماء مؤشرا على بداية موسم الأمطار. وكان يراقب الريح ويربط الفلاح الفلسطيني بين طبيعة الريح وأثر ذلك على المطر، ويقول ما من مطر بلا رياح ولا قوم بلا صياح. وأيضا يعني هناك أشياء كثيرة كانت تربط الفلاح الفلسطيني بأرضه. فعلا كانت الأرض بالنسبة للفلاح هي عرضه، هي أولاده، هي بناته، هي حياته التي يدافع عنها، التي يتسمر فيها، التي يتجذر فيها. وفي النهاية صحيح يا جماعة مثل ما بيقولوا الفلاح أيام زمان كان شقى وتعب وراحت بال، أكيد راحت بال واطمئنان حال وسقى الله على أيام زمان.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
حياكم الله مستمعينا ومشاهدين عبر شبكة أجيال الإذاعية، أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الجزء الثالث منه وهو بمنتهى الصراحة. إن حماية الأرض الفلسطينية والدفاع عنها ضرورة حتمية وواجب وطني. يجب أيها الأحبة أن نتحلى في المحافظة على أرضنا بإرادة وكبرياء تعانقان السماء، وأن نروي قصصا وحكايات تعمق معنى الأرض في نفوس الأبناء والأحفاد. يجب أيها الأحبة أن نعزز روح البطولة وقيمة الحرية في النفوس ومعنى الفداء في مقاومة سلب الأرض والاستيلاء عليها بالرغم من التنكيل والقمع والإرهاب والتمييز العنصري. وكما قال أجدادنا سابقا، ما أغلى من العرض إلا الأرض، بياع أرضه ضيع عرضه. وقالوا ارحل عن الأرض ولا تبيعها، الأرض لا بتنحرق ولا بتنسرق، اللي بيطلع من داره بكل مقداره، بيع الذهب واشتري العنب. يجب أن يكون الخيار الرئيس للشعب الفلسطيني مهما اختلفت توجهاته السياسية هو التمسك بالأرض ومقاومة كل محاولات الطرد والتهجير. الشعب يقدم الغالي والنفيس من أجل حماية الأرض والوطن ومواجهة خطط الضم والاستيطان، والتمسك بالوطن وحق العودة حق مقدس لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو يفرط فيه. لنزرع أرضنا ونسقيها بعرق أجسادنا، فزراعتنا للأرض هو ارتباط بتاريخ شعبنا الفلسطيني وهويته وتعبيره عن ذاته، وتحفيز للنضال ضد الظلم والاستيطان. لنكثر أيها الأحبة من زراعة محاصيل رئيسية كالزيتون والتين والتمور، فهي متجذرة بعمق في ثقافة أرضنا وتاريخنا، وهي توفر الكوت في أوقات الشدة ولا تتطلب سوى القليل من الماء والرعاية، وهي متكيفة جدا مع المناخ. لتخصص الحكومة ميزانية معقولة لدعم القطاع الزراعي تضاهي أهمية هذا القطاع في فلسطين، وترسيخ للهوية الفلسطينية والصمود الفلسطيني، وليس كما هو الحال نسبة ضئيلة وضئيلة جدا. لن يحقق الفلسطينيون أمنهم الغذائي إلا عندما يتمكنون من زراعة كوتهم في أرضهم والاصطياد من بحرهم، بحيث يستعيضون عن المنتوجات الإسرائيلية بالمنتوجات المحلية. يجب على الجهات الرسمية العمل بكل قوة على تمكين المزارعين الفلسطينيين من زراعة أرضهم حتى في المناطق المحظورة من خلال الإصرار والالتزام والاستخدام الذكي للمعونات الزراعية وتمكينهم من البقاء في أراضيهم وتعزيز قدرتهم الإنتاجية. هناك مقولة كنا نرددها سابقا في فلسطين: إذا كانت الزراعة بخير فإن الوطن بخير. إن التحول إلى الزراعة كوسيلة للصمود والمقاومة الاقتصادية لن يكون أمرا هينا، ولكن يستحق منا جميعا أن يكون في مقدمة أولوياتنا شعبيا وأهليا وحكوميا، فعلى أرضنا ما يستحق الحياة. إذن أيها الأحبة، كل التحية لمن يتمسك بأرضه ويحرثها ويزرعها ويدافع عنها ويصمد فيها. كل التحية والمحبة لكم مستمعينا ومشاهدينا في راديو أجيال وشبكة أجيال الإذاعية. لكم مني أنا بركات فوزي القصراوي، ومن زميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا أطيب التحيات، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.